ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أقدمها لكم أنا نغم كباس. وأبدأ بالعناوين: تدشين قوات سيبيريا لنقل الغاز الروسي إلى الصين، ما أهمية المشروع؟ الاحتجاجات تؤزم الوضع الاقتصادي في لبنان. تشكيل لجنة مشتركة بين طهران ودمشق متخصصة بإعادة أعمار سوريا. إلى التفاصيل. دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شين جينغ بينغ مشروع قوة سيبيريا لإمداد الصين بالغاز الروسي، والذي بذلك سيتجه للشرق لأول مرة. أريد مستمعينا هنا أن أنوه إلى أن خط أنابيب قوة سيبيريا تجاوز طوله 2000 كيلومتر، وتم إنشاؤه في ظروف مناخية قاسية جدا، يعني عمال البناء اضطروا إلى شق الطريق في الأراضي المتجمدة وسط المستنقعات والجبال وبدرجات حرارة منخفضة جدا في الشتاء الروسي، إذ هبطت الدرجات إلى ما دون 62 درجة مئوية. بهذه الظروف الصعبة استطاع العمال الروس من شق خط أنابيب قوة سيبيريا. وعنها أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، يقول لبرنامجنا إيغور يوشكوف كبير المحللين في الصندوق القومي لأمن الطاقة الروسي:
يمكن اعتبار قوة سيبيريا مشروعا أساسيا يزيد من عامل تداول السلع، وأيضا كخطط واقعية تتماشى مع فترة 2030، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصين تزيد من مشترياتها من الهيدروكربونات الروسية. الصينيون الآن هم بحاجة لهذا الغاز أكثر من أي وقت مضى، أولا لأن الصين تنتقل من استخدام الفحم إلى استخدام الغاز، فهم بحاجة إلى هذا الوقود، وثانيا لديهم العديد من اتجاهات الإمداد، لأن الغاز الطبيعي المسال الذي يأتي من قطر أو الشرق الأوسط أو أفريقيا يزداد خطورة بسبب عرقلة عمليات التسليم في الجنوب عبر مضيق ملقا، حيث تجري هناك مناورات بحرية أمريكية ضد القراصنة. الكل يدرك أنه مع تطور الصراع بين الولايات المتحدة والصين يمكن للأمريكيين ببساطة أن يسدوا مضيق هرمز، وبالتالي حرمان الصين من تلقي أي شيء.
أما بخصوص تأثير المشروع على إمدادات الغاز لأوروبا، يضيف يوشكوف:
مشروع قوة سيبيريا لا تؤثر بشكل خاص على علاقاتنا الغازية مع الأوروبيين، لأن هناك قاعدة موارد مختلفة، فهي لا تعطي ورقة رابحة في المحادثات، ولكن الأوروبيين يشعرون بحالة من القلق. طبعا نحن نراقب ما يقال عن روسيا بأنها تبتز الغرب بخروجها منه وتوجهها إلى الصين، في الوقت الذي فيه الأوروبيون ينظرون بقلق شديد إلى خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا 2، والذي ستكون حقول غرب سيبيريا هي قاعدة موارده التي يتم إرسال الغاز منها الآن إلى أوروبا.
وإلى لبنان، حيث كشف استطلاع أجرته شركة متخصصة بالإحصائيات واستطلاعات الرأي أن خسائر لبنان ازدادت بسبب الاحتجاجات وقطع الطرقات ومنع الموظفين من الوصول إلى عملهم، إذ بلغت خسائر القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الاحتجاجات في 17 من أكتوبر الماضي 160 ألف وظيفة، وإغلاق 10% على الأقل من إجمالي عدد الشركات العاملة في لبنان. في حديث خاص لبرنامجنا أكد الباحث الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أن الوضع الاقتصادي في لبنان متأزم، ولكن الحراك الشعبي ساهم بتفاقم المشكلة.
تحميل الحراك مسؤولية الوضع الاقتصادي منه دقيق. التظاهرات قطع الطرقات سرعت بالعملية، نعم كان في تسريع للعملية، ولكن الوضع الاقتصادي من الأساس هو وضع سيء. يعني ترخاص الهيئات الاقتصادية، نقصد بالهيئات الاقتصادية أرباب العمل، وترخاص المواطنين يلي ما عم يلاقوا شغل كانت من الأساس، ولكن نعم وقت التظاهرات أكيد هذه العملية سرعت بظهور المشكلة. ولكن المشكلة الأساسية بتضل هي مشكلة شح الدولار يلي نحن بنعرف انه اسبابه سياسية بامتياز. لذلك نعم هناك عمليات صرف، هناك عمليات فعل للشركات، والشركات الى حد معين عم تستفيد من الظرف الحالي بواسطة القانون اللبناني، لانه فيك تعملي عمليات صرف جماعي حتى يعني تحججي بالاوضاع الامنية والاقتصادية و و و و حتى يقدري انك تعملي صرف جماعي للموظفين. لذلك فينا نقول نحن انه الوضع من الاساس هو وضع صعب، وتظاهرات ترعت بظهور المشكلة.
وحول إمكانية عدم تقديم الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا مساعدة مالية للبنان، أكد عجاق أن أوروبا تتذرع بالاحتجاجات.
أنا باعتقادي هذه مجرد ذريعة. من الأساس كان في شروط سموها شروط مؤتمر صدر، هذه الشروط كانت تتعلق بإصلاحات مالية واقتصادية وتشريعية، لم يتم القيام بهذه الإصلاحات. لذلك من الأساس من قبل الثورة، من قبل الحراك، لم يكن أحد يتوقع بأي شكل من الأشكال مجيء المساعدات بدون هذه الإصلاحات. وبالتالي هذه الإصلاحات فينا نقول بدون أدنى شك هي المفتاح الأساسي. ولكن باعتقاد الشخص سيدتي سبب بعدم مجيئهم هم عوامل سياسية أكثر من شيء ثاني.
واعتبر ضيف إذاعتنا أن تشكيل الحكومة هو مفتاح لحل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان.
مما لا شك فيه أن الدعوة للاستشارات الملزمة لتكليف رئيس حكومي لتشكيل حكومة جديدة هو أمر أكثر من جيد، يعني هو مفتاح. ولكن تبقى الصعوبة الأساسية هي بتشكيل الحكومة. إذا الرئيس المكلف ما قدر يشكل الحكومة نكون ما حققنا شيء، ولكن إذا استطاع بسرعة كبيرة تشكيل الحكومة، نعم هذا الأمر سيعيد الأمور إلى نصابها بدون أدنى شك. تأخير بهذه الاستشارات الملزمة هي لا بسبب عوامل سياسية بالدرجة الأولى. لذلك هل دعوة تعني أنه تم تخطي هذه العوامل السياسية؟ إذا هيك الأمر معناه أنه نحن فينا نعتبر أنه نصف المشاكل اللي عم بيعاني منها لبنان تم حلها.
أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان عقب لقائه وزير الموارد المائية السوري حسين عرنوس في طهران عن تشكيل لجنة مشتركة لبحث انخراط الشركات الإيرانية في المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار سوريا في مشاريع المياه وشبكة الصرف الصحي وبناء السدود. وأكد محمد حسين خليق الباحث والكاتب الإيراني خلال مداخلة هاتفية مع قوانين الاقتصاد أن عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تجاوز 25 اتفاقية.
الاتفاقيات المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية 25 اتفاقية خصوصا، وهذا الرقم مهم جدا خصوصا في الأزمة السورية التي تجاوزت 9 سنوات. في هذه الفترة نحن لا نتحدث الآن حاليا عن الفترة السابقة عن الأزمة السورية، نتحدث عن هذه المرحلة التي الحقيقة الاتفاقيات المبرمة المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفوق هذا العدد. هذه الاتفاقيات المشتركة لها مناحي مختلفة ومجالات متعددة، منها تعليمية، منها خدمية، منها تبادل الخبرات في مختلف الشؤون. يعني حتى مجرد الاستشارات المشتركة هناك اتفاقيات في هذا، ودراسات علمية مشتركة أيضا. وبالتالي هذه الاتفاقيات التي تبرم هي طبيعة قانون الدولي والمنظمات الدولية تحمي ذلك، الأمم المتحدة يحمي ذلك، كل دولة لها حق في أن تبرم اتفاقيات مشتركة مع أي دولة ترتئيها مناسبة لرفع منسوب العلاقة البينية الإثنينية من جهة، وكذلك تمتين ما يرتبط بهذه الاتفاقات في داخل تلك الدولة. هناك نعم اتفاقيات حديثة بالنسبة لبناء بعض المجمعات السكنية في سوريا، تم الحديث من الطرفين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقبل أسبوعين كان هناك حديث رسمي من خلال الوزارة الخارجية ووزارة المسكن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة في ذلك، وقد وقد أبرمت اتفاقية في ذلك. هناك أيضا اتفاق الدولتين بإنشاء جامعة آزاد في العلوم الإنسانية والطبية أيضا في الجمهورية العربية السورية، وهذا نحن نجعله في سياق طبيعي الثقافي والعلمي بين الدولتين، خصوصا في هذه المرحلة التي الجمهورية العربية السورية تتجه شرقا كما قال الوليد معلم في بداية الأزمة السورية، أنه نحن في كثير من الأمور سنتجه شرقا في علاقتنا الدولية والإثنينية. بالتالي هذه الاتفاقات أبرمت، والآن هناك لجان مشتركة، والبارحة كان هناك مؤتمر في داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور الوزير السوري للمياه والطاقة في كيفية ترشيد استخدام الماء في هذه المنطقة، وهذه المنطقة مرشحة لأزمة مياه في المستقبل، خصوصا بعد هذه الأزمة وتدمير كثير من البنى التحتية في سوريا وفي العراق. وكان الحضور مميز جدا من الدول الخليجية والعربية بشكل عام، وحتى دول غير خليجية وعربية. بالتالي هذه تدرج في سياق التبادل التجاري، التبادل الإثنيني البيني، والعلاقات الإثنينية الطبيعية في ذلك.
وحول خشية الشركات الإيرانية المستثمرة في سوريا من الوقوع تحت ضغط العقوبات الغربية، أضاف خليق:
الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تخشى لكن تقلق. بأي معنى؟ بأن هذه الضغوطات هي والدول التي تدور في فلك أمريكا لا تحول دون التطلعات الإيرانية المشروعة في المنطقة، ولها الحق في ذلك، لكن لديها قلق في كيفية تطبيق هذه الاتفاق. في نهاية المطاف هناك أدوات لتطبيق هذه الاتفاقيات، هذه الأدوات تقع تحت ضغط الأمريكي وكذلك العقوبات الأمريكية، بالتالي قد تشكل عائقا، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستطيع تجاوز هذه العوائق الأمريكية والضغوطات الاقتصادية الأمريكية بالصبر الاستراتيجي كما يقال، وبالتعاون المشترك الدائم والدؤوب بين الدولتين.
وبتشكيل لجنة بين طهران ودمشق نأتي إلى ختام حلقة اليوم من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم من موسكو. أنا نغم كباس، إلى اللقاء.